بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن سجلنا ملاحظتين تجاه النظرية المعروفة عن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. الملاحظة الأولى كانت بشأن أن هذه النظرية مبتنية على مقايسة إرادات الله تبارك وتعالى على الإرادات البشرية، في حين أننا لا نعرف شيئاً عن الإرادات الإلهية سوى النقاط الثلاثة التي شرحناها، وما عدا ذلك لا نعرف هوية وحقيقة الإرادات الإلهية، وبالتالي كيف نعرف أن عند عدم تشخص متعلق الحب متعلق الإرادة هل أن الحب يتسع أو المحركية تتسع أم ماذا يكون؟ هذه الأمور كلها مجهولة لدينا. والملاحظة الثانية كانت بشأن أنه حتى لو قايسنا إرادات الله تبارك وتعالى بالإرادات البشرية، فحسب الوجدان الحب يتسع عند الحب في التكوينيات، الحب التكويني، وفي التشريعيات الحب التشريع الإرادة التشريعية تتسع عند عدم تشخص متعلق الحب، عند عدم تشخص المحبوب. وبالتالي إذا اتسع الحب وشمل الأفراد التي ليس المحبوب الأصلي فيها، فإذا كان هناك حبان مختلفان أو إرادتان مختلفتان في دائرة الشك، ففي هذه الدائرة التي لا بد من مجيء حكم ظاهري فيها، ماذا يصنع المولى لجعل الحكم الظاهري؟ إحدى الإرادتين تتسع طبقا لها هي في دائرة هذا الشك، والإرادة الأخرى المخالفة لتلك الإرادة أيضا تتسع هي في تلك الدائرة، فيصير تضارب بين الإرادتين، مو بس في دائرة المحركية، مو بس المحركية تتسع، بس الإرادة ولكن الإرادتان تتسعان. وإذا اتسعت الإرادتان فإما يبتلي بالتضاد، وإما أن إحدى الإرادتين تزول وتذوب في مقابل الإرادة الأخرى لكون الإرادة الأخرى أقوى منها، وبالتالي مبادئ التكليف تزول، والحكم الذي على خلاف الحكم الظاهري يسقط، مو أنه يأتي إلى جنب الحكم الظاهري، حكم واقعي وظاهري معا في كل موارد تلك دائرة تلك ذلك الشك. وبالتالي نبتدي إما بالتضاد أو بالتصويب. كانت هذه هي خلاصة الملاحظة الثانية مالتنا. قبل أن نتحول إلى الملاحظة الثالثة، أرى من الضروري توضيح شيء، وذلك ما كنت بانيا على أنه واضح فما شرحت لكم إياه، ولكن بعض الطلاب أثاروا ذلك. هناك عبارة لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يعني كلام تكرر هذا الكلام هم بالحلقات هم في البحث الخارج في عدة مواضع، وهو أنه كأنما أعطى تعريفا جديدا للحكم الظاهري. يعني التعريف المشهور للحكم الظاهري هو كل حكم أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعيا أسبق من موشي تعبير المعروف هكذا أن الحكم الظاهري عبارة عن بل كل حكم أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي أسبق من. فإذا وقع الشك في حكم سابق ثم ترتب على هذا الشك حكم جديد، هذا الحكم الجديد يسمى بالحكم الظاهري. هذا تعريف معروف للحكم الظاهري. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه توصل من خلال هذا التفسير الذي شرحناه للأحكام الظاهرية للجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية وللتخلص من الإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية، انتهى إلى تعريف جديد. لو صح التعبير، هو يقصد تعريف جديد أو يقصد مجرد توضيح ما أعرف، وهو أن يقال بأن الحكم الظاهري هو كل خطاب، أظن تعبير من الحلقة الثالثة مقارب لهذا النص، أنه خطابات، أن الأحكام الظاهرية عبارة عن خطابات تعين الأهم الملاكات الأهم عند الخلط والاشتباه فيما بينها، فذاك الأهم يأتي خطاب لتعيين الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. وعندئذ عليكم السلام ورحمة الله، فلتوضيح هذا التعريف دائما يقول بأنه الأحكام الواقعية لربما يكون ملاكاتها إلى درجة من الأهمية لا يريدها المولى عند الخلط والاشتباه، عند الشك فيها لا يريدها، لا يهتم بها، لا يهتم بالحكم. بعض الأحكام الواقعية، بعض الملاكات الواقعية درجة اهتمام المولى بها إلى درجة بحيث عند الخلط والاشتباه، عند تردد بينه وبين غيره لا يصر على حفظه. وبعض الأحكام إلى درجة من الأهمية بحيث عند الخلط والاشتباه يريده، حتى عند الشك يريده، يهتم بحفظه حتى عند الشك، يهتم بحفظه حتى عند الشك. الحكم الظاهري خطاب لتعيين هذا النوع الثاني. الحكم الظاهري عندما يأتي سواء أمارة أو أصل عملي، هذا الحكم الظاهري يعبر عن أن الحكم المطابق لهذا الحكم الظاهري سواء بالفعل في كل مورد طابق أو لم يطابق، لأنه مختلط، من اللي في أي مورد مطابق في أي مورد مو مطابق. ولكن هذا الحكم الظاهري يعبر عن أن الأحكام الواقعية التي تطابق هذا الحكم الظاهري مهم إلى درجة، مهم عند الشارع إلى درجة يريد حفظها حتى عند الشك، حتى عند الخلط والاشتباه، وإن أدى إلى ضياع وخسارة ما يقابل تلك الأحكام وهي التي لا تطابق الحكم الظاهري. خب هذا شنو؟ هذا تفسير آخر غير هذا الذي ذكرناه من المقدمات الثلاثة، ثم توضيح الحكم الظاهري من خلال المقدمات الثلاثة التي شرحناها، أو لا، أو هذا نفس ذاك. هذا في الحقيقة نفس ذاك يقصد أستاذنا الشهيد بقوله كرارا في مواضع عديدة من أن الحكم الظاهري يعبر عن الملاكات التي يهتم بها الشارع حتى في حال الشك والاختلاط. يقصد بذلك أنه ما ذكرناه في المقدمات الثلاثة، أنه الملاكات الواقعية عندما تختلط في دائرة من دوائر الشك، فنفس الإرادة والحب ما يتسع، وإنما اهتمام المولى إذا كان كبيرا فالمحركية في ملاك، في كل من الملاكين المختلطين المحركية تريد أن تتسع، مو نفس الملاك، وأحدهما أقوى فذاك هو الذي يهتم به المولى فيجعل حكم ظاهري على طبقه، والآخر أضعف فيخسره ويتحمل خسارته. هذا عين ما ذكرناه من أنه الحكم الواقعي يقول بأنه لأجل شدة اهتمامه بعد ما يحرك نحوه، عفوا يحرك نحوه، وذاك الذي أقل أهمية ما يحرك نحوه في حال الشك. أما الإرادة بمعنى المحبوبية ما يقبل أن الإرادة توسعت، وإلا لو كان يقبل بأن الإرادة توسعت لكانت في موارد الشك الذي يشمله هم ذاك هم في دائرة شك ذاك الملاك، وهم في دائرة شك ذاك الملاك، ملاكان مختلفان في دائرة واحدة من الشك. إذا كانت الإرادة تتسع لكان يصير تضارب بين الإرادتين، ولكان يؤدي إما إلى التضاد وإما إلى ذوبان إحدى الإرادتين، وبالتالي يؤدي إلى أن الحكم الواقعي الذي يخالف الحكم الظاهري يزول يسقط، وهذا يؤدي إلى التصويب. فهو السيد يقصد بقوله أنه الحكم الظاهري يعبر عن الملاك الذي يهتم به المولى حتى عند الشك، يريده يريد حفظه حتى عند الشك يريد حفظه بالتحريك، مو أن الإرادتان شاملتان، ما يقبل بأن الإرادتين شاملتين، وإنما يقول بس المحركية مو الإرادة، لكي يتخلص هم من التضاد وهم من التصويب، لكي يتخلص هم يجيب على إشكال التضاد والإشكاليات الأخرى. طبعا أنا أصر على التضاد لأنه هذا أوضح الإشكاليات حول الأحكام الظاهرية، وإلقاء النفس، إلقاء المكلفين في المفسدة، وقبح معرفة إلقاء المكلفين في المفسدة، ونقض الغراض، نقض الغراض، هذه الأمور كلها يتغلب عليها من خلال أنه الإرادتان لا تتتعان حتى يجتمعان في مورد واحد في مفردات الشك، وإنما الإرادتان كل منهما تبقى على محلها الأصلي، المحركيتان تتسعان، والمحركيتان عندما تتسعان ذاك الحكم الواقعي يبقى على حتى ذاك الذي يخسر يبقى ما يسقط، لأن مبادئه موجودة إرادته موجودة. فإذن ماذا يصير؟ المحركية إحدى المحركيتين تقوى على المحركية الأخرى فيرفع اليد المولى عن إحدى المحركيتين التي هي أضعف، يرفع اليد عنها ويحرك نحو يتبع المحركية الأخرى التي هي أقوى، فالحكم الظاهري يجي للتعبير عن ذلك، للتعبير عن أن هذه المحركية أقوى من تلك المحركية، وأن هذه الإرادة أقوى من تلك الإرادة، وإنما الحكم الظاهري يعبر عن أن هذه المحركية أقوى من تلك المحركية، وأما الإرادتان فما يتتعان حتى يصير تضارب بينهما، وبالتالي لا تضاد يحصل لأن الإرادتان تبقان كل في محله، ولا يحصل بل تصويب لأن الحكم الواقعي الذي يخسر يبقى ما يسقط، وإن كان التمجيز للآخر، ولكن ذاك الحكم الواقعي الذي يخسر على خلاف الحكم الواقع على خلاف الحكم الظاهري ذاك يخسر، الحكم الواقعي الذي على خلاف الحكم الظاهري يخسر، ولكن ما يسقط الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري، وهذا لا ضير فيه لأنه هذا الحكم الواقعي من حيث التمجيز قبله منجزية له، المنجزية تتحول إلى هذا الحكم الظاهري، ذاك الحكم الذي قام على طبقه الحكم الظاهري، التنجيز يكون لهذا. وأما إرادة الإرادتان ما اتسعت حتى يتضادان، وأما المحركية فإحدى المحركيتين بل لا يتبعها المولى لأجل الحفاظ على ذاك الآخر الأهم. فيتبع المحركية نحو ذاك الأهم. هذا هو مراده بهذا التعريف الجديد للأحكام الظاهرية، وليس هذا ليست هذه نظرية أخرى مغايرة لما شرحناه في المقدمات الثلاثة. وبالجمع بين تلك المقدمات الثلاثة استنتجنا أنه لا تضاد ولا تصويب. إذن هذا الكلام الذي تكرر في عدة موارد هم في الحلقات وهم في البحث الخارج في تقرير بحثه، هذا لا يعبر عن بحث جديد، عن نظرية جديدة أو عن شيء أمر جديد في تفسير الأحكام الظاهرية. خب احنا ذكرنا انه اولا هذه النظرية مبتنية على مقايسة إرادات الله بالإرادات البشرية ونحن لا نعرف ذلك، وثانيا انه يعني ما قبلنا عدم توسع الإرادة، وانما قلنا بان الإرادة كما ان الإرادة التكوينية تتوسع الإرادة التشريعية ايضا تتوسع، وبالتالي اما يصير تضاد او يصير تصويب، وبالتالي نحن خب ما عندنا مشكلة لأنه قبلنا بدرجة خفيفة جدا من التصويب، وقلنا بأنه لا مانع من أن الحكم الواقعي يسقط ولكن ملاكه يبقى، ملاك يبقى مو الإرادة، ما قلنا إرادة تبقى، قلنا الملاك يبقى، هذا الملاك يبقى ولكن بل يتقوى عليه ملاك آخر إلى جنبه أو بأي طريقة أخرى. الله تبارك وتعالى قيد إطلاقات الأحكام الواقعية، إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية بأدلة الأحكام الظاهرية، وبحثنا أعطينا نموذجين في هذين الكراسات اللي طبعتهن وزعتهن عليكم، ما أدري كلكم عندكم الأولى، بل في بحث التصويب صار كراسيين، في أحد الكراسات وضحت بل حجية خبر الثقة، وفي الكراس الآخر وضحت صالة البراءة بناء على حديث الرافع رفع عنه ما لا يعلمون، وضحت بأنه دليل حجية خبر الثقة قابل للتغيير على خلاف المشهور اللي قالوا بأنه هذه أحكام ظاهرية ما تقيد أدلة الأحكام الواقعية، ولكن احنا وضحنا واستنتجنا بأنه دليل حجية خبر الثقة قابل لتقييد إطلاقات أدلة الأدلة الواقعية، فالحكم الواقعي يسقط بتقييدا من دليل الحكم الظاهري، ولكن ملاك الحكم الواقعي يبقى، وهل مقدار يكفي لدفع التصويب المرفوض؟ لأن التصويب المرفوض نقول بأنه أن يزول الحكم الواقعي مع ملاكه بحيث يكون ملاكه مضيقا لا يشمل حالة مجيء الحكم الظاهري، هذا هو الذي مرفوض. أما إذا قلنا بأن ملاك الحكم الواقعي يبقى فقط لكن نفس الحكم يسقط، هذا ما نرفضه نقبله. وقلنا هذا الأصل لا ينبغي تسميته بالتصويب، ولكن حتى لو سمي بالتصويب هل مستوى من التصويب لا مانع لدينا أن نقبله، وإن كان لا ينبغي تسمية هذا لأن الملاك الحكم الواقعي موجود وإن كان حكمه يسقط في موارد مجيء الحكم الظاهري. بعد هذا نتحول إلى الملاحظة الثالثة. كان عندك شيخ؟ يقصد بهذا التفسير بهذه العبارة الجديدة نفس ذاك، ما يقصد شيء آخر، وهو يصرح، خل أطلقكم العبارة، هو يصرح بأننا بعد أن يكمل المقدمات الثلاثة ويوضح من خلال المقدمات الثلاثة ويوضح أنه بهذا ينتهي التضاد ويفسر الحكم الظاهري بهذا التفسير المعتمد على المقدمات الثلاثة، يقول وبهذا يظهر مرادنا بأن الأحكام الظاهرية عبارة عن أن المولى يهتم ببعض الأحكام الواقعية عند الخلط والاشتباه. خل أطلع العبارة أراويكم، يقول بأن بعد أن يكمل المقدمات الثلاثة ويشرح أنه شلون بمجموعة هذه المقدمات الثلاثة نتخلص من التضاد، نتخلص من نقض الغرض، نتخلص من إلقاء الناس في المفسدة، يكمل يقول: هذا وقد ظهر مما ذكرناه معنى ما كنا نقوله من أن الحكم تارة يكون بدرجة من الأهمية في حال الشك بحيث لا يرضى المولى بفواته في هذه الحالة، وأخرى لا يكون بتلك الدرجة ويرضى بتركه في هذه الحالة. فمعناه أنه تارة تكون مصلحة الحكم الإلزامي غير مزاحمة لمصلحة الحكم الترخيصي بحيث يرضى المولى بفواتها في سبيل درك مصلحة الحكم الترخيصي، بحيث أنه مصلحة إطلاق العنان لا تتقوى إما لا اقتضاء الترخيص، إما لا اقتضاء أو اقتضاء ولكن لا يتقوى أمام مصلحة الحكم الإلزامية المختلط مع الترخيصات في دائرة الشك. فهنا الحكم الواقعي يحفظ، يريد حتى عند الشك تكون. فمعناه أنه تارة تكون مصلحة الحكم الإلزامي غير مزاحمة لمصلحة الحكم الترخيصي بحيث يرضى المولى بفواتها في سبيل ذلك مصلحة الحكم الترخيصي، وأخرى تكون مزاحمة لها بهذا النحو، بهذا النحو الذي شرحه من اللي سماه بالتزاحم الحفظي. فإذا كان مزاحما بهذا النحو الذي سماه بالتزاحم الحفظي فيقدم ذلك الأقوى في مقام التزاحم الحفظي في ضوء المقدمات الثلاثة. فيقول أنه في بهذا يظهر مرادنا بهذا الكلام، فمراده بهذا الكلام هو نفس ما شرحه ضمن المقدمات الثلاث وضم بعضها ببعض والانتهاء إلى التزاحم الحفظي وتقديم أحد طرفي التزاحم على الطرف الآخر. الملاحظة الثالثة، الملاحظة الثالثة اللي عندنا هي أنه عادة كل من يتبنى نظرية في تفسير الأحكام الظاهرية وكيفية جمعها مع الأحكام الواقعية وكيفية التغلب على الإشكاليات المحيطة بالأحكام الظاهرية، كل من يتبنى نظرية بهذا الشأن نظريته تؤثر على كثير من الأبحاث الأخرى، تؤثر نظريته على بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، هل يتم الإجزاء أو لا يتم الإجزاء؟ على بعض النظريات قد يتم الإجزاء وعلى بعض النظريات قد لا يتم الإجزاء، تؤثر على كيفية التفريق بين الإمارات والأصول، أن تعريف الإمارات وتعريف الأصول وكيفية تقديم الإمارات على الأصول، هل نقدم الإمارات على الأصول أو لا نقدم، وعلى أي أساس يتقدم الإمارات على الأصول، تؤثر على المثبتات أن مثبتات الأمارات حجة، مثبتات الأصول العملية غير حجة، إلى غير ذلك. هذه الثلاثة المهمات، لعله أكو أثار أخرى أيضا لعله يأثر على بحث القطع الموضوعي والقطع الطريقي أيضا. على كل حال، إذن فأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عندما أبرز هذه النظرية هل يقصد بها حصر الطريق لحل إشكاليات الأحكام الظاهرية بهذه النظرية، أو يقصد بأن هذه النظرية معقولة ممكنة ولعله نظريات أخرى هم أيضا تكون معقولة؟ هو السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يصير يقصد بدون حصر، لأنه ماذا سيكون رأيه في النتائج وفي الآثار؟ يعني الإجزاء يقبل له ما يقبل، في بعض النظريات تؤدي إلى الإجزاء وبعض النظريات لا تؤدي إلى الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهر عن الحكم الواقع. تفسير العمارات والأصول. السيد عنده تفسير خاص في ضوء نظريته هذا للعمارات والأصول. في ضوء نظريته هذا لتفسير الأحكام الظاهرية يعطي تفسيرا للفرق بين العمارات والأصول. وأيضا في ضوء تفسيره هذا للأحكام الظاهرية يعطي تفسيرا لحجة مثبتات العمارات دون الأصول، بعدم حجية مثبتات الأصول، كلها مترابطة والسيد يقبلها الآثار يرتبها، مو يقول ما ندري يا نظرية يا صحيحة على بعض النظريات أحدن الآثار تجي إلى على بعض النظريات ما تجي، لا يعني الآثار يرتبها بالفعل يرتبها. ولكنه رضوان الله تعالى عليه في دورته الأولى دورة السيد الحائري ردد الأمر بين النظرية الطريقية والنظرية السببية، وقال بأنه بناء على النظرية الطريقية، يعني نظرية أن الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة على الأحكام الواقعية، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية لأجل الدفاع عن مبادئ الأحكام الواقعية، هذا عبر عنه بالطريقية، بناء على الطريقية التفسير الذي نتبناه هذا الذي شرحه ضمن المقدمات الثلاثة، وبناء على السببية طور فكرة المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري الذي المزنائي سماها بنظرية المصلحة السلوكية، تعبير المصلحة السلوكية، وإن كان هذه النظرية تنسب إلى الشيخ الأنصاري ولكن تسمية ذلك بالسلوكية بالمصلحة السلوكية للمزنائي رضوان الله تعالى عليهما وعليهم جميعا. أستاذنا الشيخ طور هذه النظرية، نظرية المصلحة السلوكية، وطبقها على كل الأحكام الظاهرية، وقال بأن هذا معقول بناء على سببية، بناء على أن الأمارات والأصول تسبب ملاكا جديدا غير ملاكات الأحكام الواقعية، فصحح ذلك على نظرية المصلحة السلوكية بعد تطويرها طبعا وتعميقها وتوسعتها ودفع الإشكالات عنها. وبالتالي الآثار تتبع من؟ تتبع هاي النظرية الطريقية لو ذيش النظرية السببية. ولو حسن الحظ رضوان الله تعالى عليه السيد الشهيد في دورته الثانية رفع اليد عن السببية وحصر الأمر في هاي الطريقية، وهذا يحتاج درس مستقل لعله في الدرس القادم نشرح في تقرير السيد الهاشمي يشرح السبب في رفع يده عن السببية، وهذا يحتاج لتوضيح أنه شنو الإشكال الذي استشكله على نظرية السببية اللي هو كان يقول معقول في الدورة الأولى، لكن في الدورة الثانية أشكل عليه ورفضها، رفض نظرية السببية، وحصر الأمر بهذه النظرية الطريقية بالتفسير الذي شرحه في ضوء المقدمات الثلاثة التي شرحناها في هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية. ما يخالف، ولكن أقول بأنه إحنا هو سيدي شهيد ما عنده دليل على حصر حل إشكاليات الأحكام الظاهرية، الإشكاليات التي بل تحيط بالأحكام الظاهرية، لا ما عنده دليل على حصر الحل بهذا الحل إلا بالاستقراء، كل ما عنده من النظريات الأخرى أبطلها، فلم يظل عنده إلا هذه النظرية فيقول إذن هذه النظرية صحيحة، يعني ما عنده دليل على الحصر سوى إبطال باقي النظريات الموجودة بالأيدي في مصادر الأصحاب. وعليه فبما أننا أبرزنا نظرية جديدة مبتنية على قبول درجة ضعيفة من التصويب، إذن بعد ذاك الحصر راح يزول. يمكن أن نقول بأنه إحنا ما نقدر نبني على حصر الحل هذا الحل الذي ذكره أستاذنا الشهيد، حتى لو قطعنا النظر عن الملاحظة الأولى والثانية، حتى لو قطعنا النظر عن الملاحظة الأولى والثانية نقول كيف نحصر الحل بما ذكره السيد الشهيد، في حين أن الحل الجديد انفتح أمامنا باب لحل جديد، وهو الحل عن طريق قبول بل درجة ضعيفة من التصويب، لأن بل رفض التصويب يبتني على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إلى أدلة أربعة، واحدة هذه الأدلة ذكرناها وأبطلناها، لم يبقى سوى دليل واحد وهو إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية التي يقال أنها تشمل العالم والجاهل معا، وإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية هم قلنا بأنه لا تدل على صحة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إلا على مستوى موجبة الجزئية مو في كل الأحكام الظاهرية، ثم في الإطار الضيق الذي قد يصح التمسك بإطلاقات الأدلة الأحكام الواقعية يتوقف صحة التمسك بأدلة الأحكام الواقعية لإثبات قاعدة الاشتراك، يتوقف ذلك على أن لا يصلح أدلة الأحكام الظاهرية لتقييد أدلة الأحكام الواقعية. فإذا وضحنا أدلة الأحكام الظاهرية وجعلناها وقلنا بأنها صالحة لتقييد أدلة الأحكام الواقعية، حتى هذا المقدار هم ينهار يزول، وبالتالي تسقط قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل نهائيا، وبالتالي لا بد من قبول التصويب ولو بهذه الدرجة الضئيلة، درجة الضعيفة من التصويب، وبالتالي لا يمكن حصر الطريق الحل حلول في مقابل إشكاليات الأحكام الظاهرية لا ينحصر بطريقة التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حتى مع قطع النظر عن الملاحظة الأولى والثانية. نكتفي اليوم بهذا المقدار، غدا إن شاء الله راح نبحث ما ذكره السيد الهاشمي في تقريره عن السبب الذي أدى إلى رفع يد أستاذنا الشهيد عن النظرية السببية لتفسير الأحكام الظاهرية. الحمد لله رب العالمين.